الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى،
من هو؟
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أحسن الله عليك، في كتابه فضل الإسلام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه المجالس العلمية في مذاكرة هذه الرسالة العظيمة في شأنها الجليلة في قدرها، التي عنونها مصنفها رحمه الله بفضل الإسلام، والمؤلف هو الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، الذي جدد الله به من درس من معالم الدين وأصوله في القرن 12، فقد ولد رحمه الله في سنة 1115 في بلدة العيينة، وتوفي مأسوفا على فقده في الدرعية في سنة 1206 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة يبين لكم وللناس فضل الإسلام في عقائده وفي أحكامه وفي شرائعه، في سماحة هذا الدين، وفي أنه يدور على رحى توحيد رب العالمين. وهذه الرسالة في أبوابها 13 تدور على هذا المعنى، ومنهج الشيخ فيها كمنهجه في كتاب التوحيد، لم يدع فيها لنفسه مقالا إلا انتخاب الآيات واختيار الأحاديث وترتيبها بعضها على بعض، ثم تبويبها بهذه الأبواب التي دلت على المقصود. فليس له فيها إلا كلام يسير، وبراعة تأليفه هو في انتخابه واختياره لنصوص الوحيين، ثم تبويبها، ثم عرضها على الناس. والناس يحتاجون إلى هذين الأصلين الشريفين العظيمين، الوحيين، الكتاب والسنة، فيستلهموا منهما دينهم، ويتعبد لله جل وعلا بما جاء فيهما، وهو سبب النجاة والفلاح والعصمة، النجاة من الغواية والفتن في الدنيا، والفلاح في الآخرة، والعصمة من أسباب الغواية والزيغ والهلاك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
باب فضل الإسلام. ولاحظوا أنه لم يجعل لهذه الرسالة مقدمة كشأنه في كتاب التوحيد، بدأ بالمقصود مباشرة، وهذا على غير طريقة المتأخرين من المؤلفين، وإنما هذه طريقة المتقدمين من المصنفين كالإمام البخاري ومسلم ومن كان على طريقتهم. بدأ بالتبويب: باب فضل الإسلام، أي ما جاء في فضله من الأدلة، وما هو الإسلام الذي له هذا الفضل. إنه دين الله الذي ارتضاه لنا دينا نتعبد لله به ونتدين لله به ونتقرب إلى الله به. أول ما أورد آية سورة المائدة، وهي من آخر بل آخر سورة نزلت سورة المائدة، ففي أوائلها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله جل وعلا: ومن يبتغي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واليوم هو في يوم عرفة في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم الذي أمرتكم أن تتدينوا لله به. ما هو الدين؟ ذكره: ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي، لأن أعظم نعم الله على عباده أن هداهم للإسلام وجعلهم مؤمنين مسلمين به. ورضيت لكم الإسلام دينا، ففضل الإسلام أن الله ارتضاه دينا يتدين به العباد له. والإسلام له معنيان: العام وهو التوحيد، وبهذا جاء جميع الأنبياء وجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام به: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام بالمعنى العام هو دين جميع الأنبياء وجميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم. والإسلام بالمعنى الخاص هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي قامت على التوحيد، وهو الإسلام الخاص الذي هو أركانه الخمسة ويدخل في أصول إيمانه الستة. قال جل وعلا في سورة يونس في أواخرها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، تشكون غير موقنين بديني وعقيدتي، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. لأن المعبودات من دون الله كثيرة: أصنام وأحجار وأولياء وشموس وأقمار وصالحين وغيرهم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. دل على أن الإسلام هو التوحيد، ومعنى أعبد الله أي أتذلل له وتأعبد له. وقول الله جل وعلا في الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كيف يتأتى الإسلام؟ بعبادة الله باتقائه والإيمان برسوله أي بطاعته وتصديقه والانقياد لأمره واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه. يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو الشيء العظيم، هذا من جهة الله سبحانه وتعالى، شيء عظيم. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. من أراد هذه المثوبات، كفلين من رحمته ونورا يضاء له به في مسيره إلى الله، وفلاحا ومغفرة لذنبه، فليؤمن بالله وليتبع رسوله الذي هو مدار الإسلام. ما الإسلام؟ إفراد الله بالعبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. غاية الحب مع الذل هما معنى العبادة. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الإسلام الذي هذا فضله. ليس الإسلام مجرد شعار: نحن إسلام، نحن مسلمون، ولا عمل ولا اعتقاد ولا سلوك ولا أحوال. لا، هذا شعار له دثار. والإسلام حقيقته توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وبها تعرفون شرط أو تعرفون شرطي العبادة: إخلاص لله ومتابعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مدلول هذه الترجمة ومساق الآيات فيها، وهذا فقه الشيخ رحمه الله في انتخاب هذه الآيات الدالة على هذا المقصود. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار إلى قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن
هذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، أي طريقة شيخ الإسلام شيخ محمد، واستفادها من شيخ الإسلام بن تيمية في تصانيفه. فإن شيخ الإسلام إذا قال وفي الصحيح، الغالب أنه في الصحيحين، ويأتي أحيانا في الصحيح في البخاري أو في مسلم بحسب سياقات ذلك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر بن الخطاب أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومدحه عند أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فأبلغت حفصة عبد الله رضي الله عنهما فلم يترك قيام الليل بعد ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم، هذا من باب ضرب المثل، وضرب الأمثال في القرآن وفي السنة يؤتى به لتقريب المعنى وتأكيده وتثبيته في قلوب المؤمنين، وهذا كثير، حتى إن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سماه الأمثال في القرآن، وهذا الكتاب لم يطبع بعد، لم يعثر عليه، وإن كان أفرد ما في إعلام الموقعين وفي غيره مستقلا. هذه الأمثال تضرب ليرسخ المعنى ويتأكد ويتثبت بها قلب المؤمن ويكون فيها مجال للفهم والاستنباط والاستدلال. مثلكم ومثل أهل الكتابين، أي قبلكم، أهل الكتابين اليهود والنصارى. ما كتاب اليهود؟ التوراة، وكتاب النصارى الإنجيل، ونحن أهل كتاب أيضا، وكتابنا القرآن. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يشمل اليهود والنصارى والمسلمون، لأن الجميع أوتوا كتبا، ويشمل من آتاهم الله كتبا غيرهم، في قوم إبراهيم لأن الله آتاه الصحف، وقوم داود آتاه الله الزبور وما لا نعلمه من كتب الله. لكن إذا ذكر أهل الكتابين يراد بهم اليهود والنصارى على جهة العهدية. كمثل رجل استأجر أجراء عمالا فواعدهم قال من يعمل لي، وهذه شرطية، من غدوة إلى نصف النهار. ما الغدوة؟ الغدوة أول النهار وهي طلوع الفجر إلى نصف النهار. من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. القيراط في حق الله الأجر العظيم، وفي حق عباد الله ميزان معروف من موازين الجرامات الذهبية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة فله، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطة، لأن الأجر من الله أجر كثير، قائم على اعتقاد الإنسان بربه وحسن ظنه به وكمال رجائه وتعلقه به. قال فعملت اليهود على القيراط من الصباح إلى نصف النهار، وهذا فيه طول بعثة، طول ديانة بني إسرائيل اليهود، إنها ديانة طويلة تتابع عليها أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، بدءا من إبراهيم ثم إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف إلى موسى، إلى أن بعث الله إليهم عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم قال من يعمل لي إلى نصف النهار، أي إلى من نصف النهار إلى صلاة العصر، وقت أقل من الأول. فعملت النصارى على قيراط، ثم قال فأنتم هم من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فعملت هذه الأم، هذا من باب المثل. فاليهود مدة ديانتهم أطول ورسلهم أكثر، يليهم النصارى أقل منهم مدة، يليهم هذه الأمة أقل الأمم مدة وأقلهم زمانا لكن أكثرهم أعمالا، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون زمانا، السابقون رتبة وفضلا ومكانة، حتى رجع عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته نصف أو ثلث أهل الجنة، لأن الله آتاهم على العمل القليل أجرا عظيما. ليلة واحدة في هذه الأمة عبادتها كعبادتي، بل خير من عبادة ألف سنة. صلاة واحدة في المسجد الحرام يقبلها الله خير من صلاة أحدكم في غير المسجد الحرام 54 سنة بألف صلاة، وهذا فضل الله جل وعلا، بمئة ألف صلاة. قال فأنتم هم، أي من عملوا من العصر إلى المغرب، لأن الله ارتضى لنا هذا الدين وهو الإسلام. بماذا كنا نحن هم؟ بالإسلام الذي ارتضاه الله. فغضبت اليهود والنصارى، قالوا ما لنا أكثر عملا، هذا من الصبح إلى نصف النهار، وهؤلاء من نصف النهار إلى العصر، مدتهم أطول وأقل أجرا. قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ لأن المشارطة لهم قيراط ولهم قيراط. قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من يشاء، فضل الله علينا بماذا؟ بالإسلام، هذا فضل الله علينا. ولهذا قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الحقيقي بفضل الله علينا، وأعظم فضل الله علينا أن جعلنا مسلمين وأن هدانا للإسلام. ولهذا امتن الله علينا ببعثة الرسول، وهذا من فضله علينا ليدلنا على دينه الذي يرضى أن نتدين له به، وهو دين الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى.
وفيه أي في البخاري، في الصحيح هنا البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما أن الإسلام فضله في العموم أفضل من اليهودية الحقة وأفضل من النصرانية الحقة. أما الكلام في اليهودية المحرفة والنصرانية المحرفة فكلام خارج عن الموضوع. فالإسلام الدين الحق أفضل من اليهودية الحقة والنصرانية الحقة، كذلك شعائر الإسلام أفضل من شعائر اليهودية وشعائر النصرانية. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أضل الله عن الجمعة، يعني لم يجعلها في هذه المثابة عندهم. من كان قبلنا، فكان اليهود أو فكان لليهود يوم السبت، فيه اجتماعهم وفيه أعظم فرائض أسبوعهم، وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ما فضل هذا اليوم؟ أنه يوم تقوم فيه الساعة، هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم وفيه أخرجه من الجنة، وهو يوم المزيد لأهل الجنة يوم يجتمعون فيرونه جل وعلا، فهو أفضل أيام الأسبوع، مع أنه سابق على السبت وسابق على الأحد، لأن الله هدانا لهذا. فالهداية لهذه الشعيرة الخاصة من الهداية للشعيرة العامة وهي الإسلام، وهذا يدل على فضله. قال وهم كذلك تبع لنا يوم القيامة. كيف كانوا تبعا لنا؟ لأن الجمعة قبل السبت والجمعة قبل الأحد، فسبقناهم إلى الجمعة مع أنهم قبلنا. ولهذا الأسبوع يبدأ بأي يوم؟ ها، أهل الوظائف وأهل الدراسة يبدأون بالأحد، الأسبوع يبدأ بالجمعة، هذا بدء الأسبوع. وإن كانت الوظائف والدراسة وغيرها قد تغير الناس فيها طبعهم، لكن يبدأ الأسبوع بالجمعة. فكما كنا نحن الآخرون هم تبع لنا، لأن السبت بعد الجمعة والأحد بعد السبت والجمعة، فكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون أي زمانا من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة أي رتبة وفضلا، بسبب ماذا؟ بسبب الإسلام وفضله الذي أمن الله به علينا. وفيه تعليقا في البخاري، الأحاديث البخاري على ضربين، أحاديث موصولة، وهذه أجمع العلماء على أنها أصح كتاب بعد كتاب الله، وأحاديث معلقة. ايش معنى معلقة؟ غير موصولة، يعلقها البخاري يقول قال فلان ولا يصرح بالتسميع أو بالتحديث، أو قد ينقلها عن شيوخه أو شيوخ شيوخه، وهي على ضربين، معلقة على صيغة الجزم، فقال فلان كذا ثم يذكر إسناده، فالغالب أنها صحيحة بعد السبر وبعد التتبع وبعد البحث. النوع الثاني من المعلقات في البخاري معلق على جهة التمريض، ويروى يقول البخاري ويروى ويذكر، فهذه فيها الصحيح وفيها ما دونه من الضعيف. هذا الحديث معلق على جهة الجزم، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفي هذا فضل الإسلام، لأن الإسلام دين سمح ودين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام. حنيف يعني مال عن الشرك، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وهذا هو معنى الإسلام. نعم،
أحسن لكم. وقال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نعم احصل وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
الشيخ محمد رحمه الله من منهجه الذي درج فيه على منهج سلف الأمة وصالحيها أنه يعول على كتاب الله وسنة رسوله، ثم يتبع ذلك بمأثور الصحابة رضي الله عنهم الذي به يستبين سبيل المؤمنين. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم هم نقرة الوحي، وأقوالهم في تفسير الوحي مقدمة على أقوال غيرهم، لأنهم أعرفوا الناس بالتنزيل مع إمامتهم وسبقهم وفضلهم. وهذا هو ترسم منهج السلف الصالح. ذكر بعد هذين الحديثين، حديث ابن عمر وأبي هريرة، أثرين عن أبي بن كعب وعن أبي الدرداء، وكلاهما من الأنصار رضي الله عنهما. أبي بن كعب جاء في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا، من أحب قال: اقرأ القرآن بقراءة أربع، أو خذ القرآن من أربع، من ابن أم عبد، من هو؟ ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي، ومن؟ ها؟ ها؟ لا، وعلي بن أبي طالب. وأبي أقرأ هذه الأمة كما قاله عليه الصلاة والسلام. يقول أبي رضي الله عنه، وهذا من الموقوفات عليه كما رواها عنه أصحاب المصنفات، قال: عليكم بالسبيل والسنة. ما السبيل؟ السبيل هو الطريق، الطرق الموصلة إلى الله طريق واحد لا ثاني لها، وهو طريق الإسلام. دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث ابن مسعود خط خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، فقال: هذا صراط الله، هذا سبيل الله المستقيم، لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا انحراف، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية في آخر الأنعام. عليكم بالسبيل والسنة. الإسلام ما يتأتى فقط أخذه من القرآن، لا بد من السنة التي تبين ما هو الإسلام في شعائره، في أصوله، في أركانه، في واجباته، في صفته. ولهذا لما ظهرت نابتة في الهند بأثر الاستعمار الإنجليزي، ظهرت نابتة تقول: لا نأخذ إلا من القرآن، فعرفوا بالقرآنيون، ولا يستطيع الإنسان يعبد ربه بمحض القرآن فقط حتى يرجع إلى السنة. ولهذا ديننا مبناه على أمور ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ومن زعم أنه يحصل عبادة لله بالإسلام بغير طريق السنة فإنه يكذب ويخطأ ويضل ولا يأتي بدين الله الذي أمر به. فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، أي على دين الله الإسلام ومعظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله ففارت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا القول ليس من قبيل الرأي يا أخواني، لكن مبناه على الوحي. يدل عليه ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله كما في حديث في أثر من أبي، وعين باتت تحرس في سبيل الله، في سبيل الله أي في الإسلام، يبتغي بها وجه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا فوات عيناه. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة، يعني على الإسلام، ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وخشعت، لما؟ تعظيما لله وخشية له وخوفا منه ورجاء له سبحانه. وهذا فيه إشارة من الشيخ إلى أن معنى العبادة ليس معنى ظاهر بل حتى ما يقوم في القلب، هذا من معنى هذه العبادة. ما شاء الله ما شاء الله، أنا خلّه يا ربي تصلح. هذه المسألة العظيمة الجليلة في أن الدين كله عقيدة وشريعة، ظاهر وباطن، حتى ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنها فقط شعائر وأنها فقط أقوال، بل حتى ما ينبطن عليه قلب الإنسان وينعقد عليه نيته، فإنها من دين الله. وهذا من فضل الإسلام، أنه دين عني بالظاهر كما عني بالباطن، عني بالروح كما عني بالجسد، لا كما في أديان غيرنا. النصرانية المحرفة عنيت بالروح، الرياء المضاد للإسلام عني بالظاهر، أما الإسلام فشريعته ودينه ظاهر وباطن. قال: وإن اقتصادا في سنة، أي قلة العمل مع سنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل ولا سنة. ليس العبرة بالإسلام بكثرة الأعمال ولا بتعددها، وإنما العبرة بالعمل كيف هو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، أي من عقدت عليه مقاصدكم ونياتكم في أعمالكم. ومثله حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء نوه الله عنه في سورة النور بقوله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإنه لما خاض الخائضون في عائشة في خبر الإفك عليها وقال ما قال الناس، أصبحت حديث الناس في مجالسهم مثل الآن الدواوين والتويتر والوسائل المعاصرة، إذا أهمهم شيء صار هو مشغلهم. خاض الناس فيها مدة وقد استبطأ الوحي، يمتحن الله بذلك الناس. أبو الدرداء خلى بامرأته وتحدث إليها حديث الرجل إلى أهله، فقال: وقد خاض الناس في عائشة أنها أتت إفكا وأنها فعلت الفعل القبيح، حاشاها رضي الله عنها من ذلك. فقال أبو الدرداء لأم الدرداء رضي الله عنهما: أتفعلينه أنت يا أم الدرداء، تقعين في الإفك؟ حديث الرجل إلى زوجته، ما يسمعهم إلا ربهم. فقالت: لا والله لا أفعله، لا والله لا أفعله. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: والله لعائشة خير منك وهي لا تفعله. استدل ببراءة عائشة على زوجه بأنها لا تفعله وعائشة خير منها، فأنزل الله ثناءه عليهما في قوله لولا إذ سمعتموه، أي قالت السوء وقالت الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ظن أبو الدرداء بأهله بأنفسهم بزوجته خيرا، وظنها كذلك بعائشة وأنها خير من زوجته. وهذا في شأنه وفي علو مقامه، وحسبكم أن الله شهد له ولأهله بالإيمان. يقول رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس. الأكياس جمع كيس، وهو الفطن العاقل، ما هو بالطفق المهبول، الكيس العاقل الفطن. يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. ليس العبرة بكثرة العبادة يا أخواني، إنما العبرة بما هي عليه العبادة. والله ما نلحق شيء مع عبادات بني إسرائيل، ومع ذلك فضلتهم هذه الأمة. يا حبذا أن أنام نوم كيس وأن أفطر فطرهم، أي بكثرة بعدم كثرة الصيام، في مقابل ألا يغبن ويغبط أحمق بكثرة عباداته وكثرة صيامه على غير هدى. مثقال ذرة من بر، أي شيء قليل من بر، وأصل الذرة يا أخواني الهباءة التي تكون في النافذة إذا دخلت منها شعاع الشمس عند الإشراق، هذه الذرة. مثقال ذرة يعني وزن هذه الذرة من بر، مع تقوى ويقين، مع إيمان، مع صدق في رجاء الله وخشيته والتوكل عليه ومحبته، أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين، لأنه يشتهر عند الناس أن العبرة بكثرة الأعمال والعبادات، وليس هذا كذلك، وإنما العبرة بأن هذه العبادة على أي شيء، على هدى ولا على غي ولا على ضلالة، على سنة ولا على بدعة. المتصوفة عباداتهم كثيرة، تنفعهم ما تنفعهم، لأن على غير هدى وعلى غير سنة. إذن ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بما هو عليه العمل، بما عليه هذا العمل. ولهذا يا أخواني، هذا الشأن الذي ينتبه له الإنسان في فضل الإسلام، أن الله جل وعلا تعبدنا بالعقيدة والعمل، لم يتعبدنا بمحض الاعتقاد في القلب فقط، بل عقيدة تورث حسن عمل، ولا يصح العمل إلا على صحة من معتقد. وهذا يبين لكم فضل هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا دينا نتقرب به إليه سبحانه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآية. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
من براعة الشيخ في تصنيفه ترتيب الأبواب بعضها على بعض، الرسالة وش اسمها؟ فضل الإسلام. فذكر في أول أبوابها فضل هذا الدين، فضله للترغيب فيه والحث عليه، وأبان لكم أن الدين عقيدة وشريعة، ظاهر وباطن. ذكر في الباب الذي بعده وجوب هذا الإسلام، وهو أنه دين ليس لك فيه خيرة، ما تقول والله بشوف أباخذ رأيي. الإسلام دين افترضه الله عليك، إن دنت لله به فزت وأفلحت، وإن لم تدن لله به خسرت وشقوت. باب وجوب الإسلام. من أين أخذ الشيخ أن الإسلام دين واجب؟ أخذه من القرآن والسنة كذلك، فعول عليهما في الاستدلال. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، أن العبرة في ديننا بهذين الوحيين، حفظا لهما وحسن فهم لدلالاتها ومعانيهما. ولهذا شوفوا في زماننا هذا، قد يفضل بعض الناس شبيبة وحفظه على العلماء الكبار، ولا لا؟ فلان يحافظ ويحافظ، يحافظ أصول التسعة ويحافظ كذا وكذا، ليس هذا العبرة. الحفظ وسيلة إلى الديانة، وسيلة إلى الاستقامة، وسيلة إلى حسن الانقياد لله ورسوله. ليس الحفظ بحد ذاته غاية، وإنما هو وسيلة غلى به من قل علمهم ووفقهم وبصيرتهم فجعلوا الحفظ في حد ذاته غاية. حفظ المتون في العلم وسيلة إلى فهم العلم، ليس هو الغاية. الغاية أن تفهم العلم لتتعبد لله به. فإن حفظت العلم ولم تفهمه أو لم تعمل به صرت كمن كان قبلنا، مثلهم الله بأقبح الأوصاف، كمثل الحمار يحمل أسفار. وهذا المثل جاء على جهة التقريع والتهكم والاستهتار والاستخفاف بأهله. إنسان يحفظ ولا يعمل بما حفظ ولا يحسن الاستدلال بما يحفظ كالحمار الذي يحمل أسفار العلم من كتب الله على ظهره، هل استفاد منها؟ حمار حمل وحمار ولا ما حمل؟ واعتبروها يا أخواني في القرآن في موضعين، في آية الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفار، وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله خبر رجل من بني إسرائيل عرف بكثرة العلم وهو بلعام ابن باعورة، قيل يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، لكن لما لم يعمل بها لم يتدين لله بها، ابتغى بها حظ الدنيا دون حظ الآخرة، شبهه الله بأقبح الأوصاف كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فمثله كمثل الكلب لأنه اتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثل لكل من حفظ ولم يعمل. العلماء، خذ علماء زماننا، أنا ما أعلم أحد في زماننا أعلم من شيخنا الشيخ ابن باز، وأنا ما أحيط بذلك علما في علماء الناس، لكن هذا الذي في مبلغ علمي. انظر إلى محفوظه بالنسبة إلى غيره شيء يسير، لكن لما عمل بهذا العلم أورثه الله محبة الناس وانعطاف الأعيان وشرأبة الأعناق إلى علمه ولا فتوى إلى قوله. وهذا كما قال جل وعلا في آخر آية الدين، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا العبرة يا أخواني، حتى ما ينخدع الإنسان بكثرة من ما عنده من محفوظ أو كثرة ما عنده من فهوم ما لم يطبق ذلك عملا يقول به، ودينا يتدين لله به، ورسوخا في الفهم والاستدلال. هذا الشأن. ولهذا ما عند العلماء كما عند غيرهم، وإن كان غيرهم قد يفوقهم حفظا، لكن العلماء عندهم حسن الاستدلال، عندهم الرسوخ، عندهم العقل، عندهم بعد النظر في إنزال الشريعة منازلها وإنزال الأدلة مآخذها الصحيحة، لا بالهوى والتشهي وبضغط الاستعجال والاستهتار والتخفف في العقل. وجوب الإسلام من أين أخذه الشيخ؟ استدل بآية آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية في ديننا خاصة ولا في جميع أديان الله؟ في جميع أديان الله، لأن الإسلام في جميع أديان الله هو التوحيد. كل نبي جاء بالتوحيد، من ابتغى دينا بغير التوحيد لا يقبل. وهو في ديننا خاصة في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في الأحاديث أنه لا يقبل الله دينا يتدين له به ويتعبد له به بعد بعثة نبينا إلا بالإسلام الخاص الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم به، فلن يقبل منه أي في هذه الدنيا. حتى لو كان يهودي أو نصراني عندهم دين، نعم، فاليهودي والنصراني قبل بعثة النبي إذا كان على دين اليهودية الحقة والنصرانية الحقة ثم آمن بنبينا يؤتيه الله أجرين، أجر اتباعه لدين نبيه وأجر اتباعه لنبينا، لأن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنه إذا بعث الله فيهم محمدا أن يتبعوه يؤمنوا به. أما إذا أبى إلا أن يبقى على دين من قبله، دينه الأول المحرف، فهذا لن يقبل منه ولو كان الدين الذي بقي عليه غير محرف. ولهذا سبق أهل الكتابين من عبد الله بن سلام وأمثاله أن آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا فكان لهم الأجران. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى هرقل، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، مرة على إيمانك بعيسى ومرة الأجر الثاني على إيمانك بي. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، أي إثم قومك ورهطك وأهل ديانتك الذين منعت دخولهم في الإسلام، وهو في الآخرة من الخاسرين مهما زعم كثرة عبادته وتألهه ورهبنته، فإنه خاسر ما دام لم يؤمن بنبينا ولم يؤمن بدينه الذي أوجب الله جل وعلا اتباع هذا الدين. في آية سورة آل عمران أيضا، هذه في أثنائها وتلك في أولها، إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول المعتبر هو الإسلام، وكما قلت لكم إسلام عام بالتوحيد وإسلام خاص بالتوحيد وبعثة وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. يبين هذا كله الآية التي ساقها الشيخ وانتخبها أي اختارها من آخر سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما. ما الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، ولهذا تقرون في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أي الإسلام، وليس هو الجسر المنصوب على مثل جهنم، لأن ذاك معود وهو مستقيم، لكن من استقام على الإسلام نجا على الصراط المنصوب على مثل جهنم. وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، فهذا فيه وجوب اتباع الإسلام، وجوب التدين لله به، ولا تتبعوا السبل. السبل نوعان، سبل في الأديان وسبل في الفرق والمذاهب. في الأديان فلا دين إلا الإسلام، وفي الفرق والمذاهب فلا دين إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن على كل سبيل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يدعو إليه بأنواع الشبهات والشهوات. من الشبهات انتصار للإسلام لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إما بطريقة الخوارج أو طريقة الروافض النواصب، طريقة الخوارج النواصب وطريقة الروافض أو الجهمية أو المعتزلة، هذا ما ينفع. وإن ادعى من ادعى بشبهاته أنه هذا الطريق الموصل إلى الله، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تكونون من المتقين لله بهذا الإسلام. مجاهد بن جبر تلميذ من؟ ابن عباس. يقول مجاهد عرضت القرآن مع ابن عباس 30 مرة يسأله عند كل آية، وعرف ابن عباس رضي الله عنهما بمعرفته للتأويل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا من الشأن العظيم الذي يبين طريقة سلف الأمة، أنهم يستفيدون معرفة التنزيل من الصحابة ثم من التابعين. يقول مجاهد ما هي السبل؟ قال السبل هي البدع والشهوات، سواء بدع في الأديان أو بدع في المذاهب والفرق، والشبهات التي تزين هذه فتجعلها حقا وهي في حقيقتها باطل، تجعلها معروفا وهي في حقيقتها منكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه. وفي لفظ: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من أصول الإسلام، ولهذا أورده الإمام النووي رحمه الله في 40، لأن من الحديث التي يقوم عليها هذا الدين، فهي الفيصل بين الإسلام وبين غيره، الفيصل بين السنة وبين البدعة. تقول عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، ما هو أمره هذا؟ دينه الذي بعثه الله به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أحدث دينا آخر. يأتي الآن من بعض المتحذلقين متفلسفين من إعجابهم بالشرق أو بالغرب، يقول الديانات السماوية كلها مقبولة، البوذية جيدة، دين زين ينمي الأخلاق ويقوي الروح، هذا كله تفلسف في مقابل هذا الوحي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء أحدث عقيدة، أحدث شريعة، أحدث دينا، أحدث مذهبا مخالف لما بعث الله به نبيه فهو مردود عليه. هذا في الصحيحين. لفظ مسلم: من عمل عملا، أي عمل ليس عليه أمرنا، ليس عليه هدي النبي ولا شريعته ولا دينه ولا سنته، فهو رد على صاحبه مهما كثر العمل ومهما طال واتسع، حتى لو كان كثيرا ولو كان كثيرا. وهذا يحقق المعنى الأول، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذه الدعاية الآن الظاهرة خصوصا بعد اتصال الناس بعضهم ببعض، هناك من يقول أن الديانة الإبراهيمية كلها حق فيصحح دين النصارى ودين اليهود، هناك من يوسع الدائرة، كل ذول يعبدون الله، البوذية يعبدون الله، والهندوكية يعبدون الله، والمجوسية يعبدون الله، إذن ليش نكفرهم؟ وهذا هو الناقض الثالث من نواقض الإسلام. ليه؟ الناقض الرابع من نواقض الإسلام، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج، أن من اعتقد أن من صحح دين المشركين أو شك في أو من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأنه بهذا يعترض على الله وعلى رسوله، على الرسول كما سمعتم هنا، فهو رد، أمره مردود عليه، إحداثه دينا أو سنة أو طريقة مردود عليه، واعتراضه على الله لأن الله كفر اليهودية والنصرانية بعد تحريفهم وتبديلهم وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. سنة يقول لا، كلها يا رب ديانة الحق، هو يعترض بذلك على الله ويكذب الله ويتعقب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
وهذا يدل أيضا على فضل الإسلام، لأن طاعة النبي بماذا؟ بما بعث الله به من دين. ما معنى شهادتك أيها المؤمن أن محمد رسول الله؟ هل الشهادة لفظية فقط من غير اعتقاد؟ الجواب لا. معنى هذه الشهادة ما هو؟ أنت يا أخي، لا جارك، أنت، لا أنت، جارك، جارك ليس أنت. أي ما معنى الشهادة بأن محمد رسول الله؟ جارك، سؤال لجارك. أي لو سألك واحد روسي ولا أمريكي ولا صيني، أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، وش معناها؟ وش تقول له؟ قالك حتى عيسى بعث بدين الحق. لو سألك سائل ما معنى بأن الشهادة محمد رسول الله، أنت لا جارك المتكي على أريكته، جارك أي لا جنبك عن يسارك أنت أي ها بس ما تكفي هذا. نبي نعود ثلاثة الأصول مرة أخرى. ما معنى شهادتك بأن محمد رسول الله؟ يا أخوان إيش معناها؟ تفضل. طبعا نصف سالم، هذه نصف الإجابة. معنى الشهادة بأن محمد رسول الله تقوم على أربعة معاني، وهذا أجمع ما قيل في معنى هذه الشهادة: تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه، أي شرعه رسوله. هذا معنى الشهادة بأن محمد رسول الله. فإذا أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي، من أمته؟ تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة أي من يدعون إلى دين الله سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، فيشمل جميع المكلفين إنسا وجنا، أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول فآمنوا. كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ من يمتنع عن دخول الجنة؟ فذكر الفاصل، قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعصية هنا تشمل معصية عدم الإيمان ولو كان على يهوديته أو مجوسيته أو نصرانيته أو بوذيته، فإنه أبى يدخل الجنة لأنه لم يطع الرسول الذي يقوده إلى الجنة بدينه وصراطه وشريعته التي بعثه الله بها. وتشمل أيضا صاحب المعصية، فإنه إذا عصى المؤمن رسول الله في مسألة فهو متوعد بالنار بحسب هذه المعصية، فقد يدخلها بمعصيته وقد يعفو الله عنه بسبب إيمانه وتوحيده. فدل الحديث على فضل على وجوب اتباع الرسول وجوب الإسلام. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون.
وهذا فيه وجوب الإسلام في اتباعه والانقياد له والتحاكم إليه والانتساب له ظاهرا وباطنا. فإنه في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. وأبغض هنا أفعل تفضيل. ملحد في الحرم، ملحد في الحرم يعني ألحد إلحادا ظاهريا أو باطنيا، باطنا في قلبه في اعتقاد الباطل والبدعة، أو إلحادا ظاهريا في إفساد في الحرم، والحرم حرم الله. وقيل الحرم هنا يشمل دين الله كله، لأن دين الله حرم جعله الله فيصلا بين الحق والباطل. ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وش معنى يطلب في الإسلام؟ المبتغي هو الطالب. مبتغ في الإسلام أي في الإسلام الذي أوجبه الله دينا في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام سنة جاهلية، السنة الجاهلية التي ليس عليها أمر الله ولا أمر رسوله، سواء جاهلية مطلقة وهي ما كان قبل الإسلام. ولهذا في نواقض الإسلام من اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. عند العربان الأول عند الناس يقول الله سلوم العرب وتقاليدهم وأحكامهم أحسن وأقوى من حكم الإسلام، الذي يحكمون السلوم والعادات. يقول إيه النظام القبلي العارفة ومقطع الحق وتقديم المعاديل واللزوم والثياب أحسن من حكم الشرع اللي عطلنا ويضيق علينا وتبطي القضية ما انتهت. نروح لفلان مقطع الحق وتعرف حقي وحقك، وهذا فلان مقطع الحق لو تسرح على غنم ما عرف يسرح بها ويتحاكم إليه، لو تقدم يصلي بالناس المغرب يجي يصلي بهم. هذا من حكم الجاهلية، وإن كان أهله يظهرون الإسلام يصلون ويصومون. ومن حكم الجاهلية تحكيم الدساتير والقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وحكم رسوله وحكم ربنا جل وعلا. ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، وتكون سنة الجاهلية أيضا سنة مقيدة، أحدث في الإسلام بدعة، أحدث في الإسلام معصية وخربة، تعصب بأسلافه وقبيلته وبجماعته حتى قدمهم على أهل الإيمان. هذه من سنن الجاهلية. من سنن الجاهلية أيضا النياحة على الموتى، وقد عد الشيخ الإسلام كتابا فيه 138 مسألة من مسائل الجاهلية ليحذرها المؤمن وينتقل منها إلى الإسلام وإلى سنته عليه الصلاة والسلام. الثالث ممن يبغضهم الله عز وجل: ومطلب، أي يطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. مطلب يدور مسلم ليقتله للثأر، أو لأنه ما يحبه، أو لأنه يستثقل طينته يذبحه. وهذا فيه تعظيم الدم، دم المسلم الذي عصمه الله بالإسلام، فيأتي من يهريقه بغير وجه حق. وهذا يعظم في آخر الزمان، وهذا أزماننا الآن شاهد به أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وانظروها يا أخواني في الثورات الآن الذي يعدها بعضهم خير وصلاح، كم قتل فيها من المسلمين؟ آلاف ولا عشرات الآلاف؟ مئات الآلاف. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويأتي من ينعق بملء فيه أنها خير للناس. وإن الخيرية عندئذ لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم أي بغير وجه حق. وهذا لا من أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ومطلب دم امرئ مسلم عصمه الإسلام فيهريقه بغير حق ليهريق دمه. ما هو الحق؟ الحق إما أن يقتل بالقصاص، قتل فيقتل قصاصا بمن قتله، أو أن يترك دينه يرتد، فهذا ولي الأمر يقيم عليه حكم الله جل وعلا بالاستتابة، فإن لم يتب يقيم عليه الحد، أو بماذا؟ بأن يخرج على جماعة المسلمين بسيفه أو برأيه أو بتحريضه، فهذا لولي الأمر أن يجاهده ولو أفضل الأمر إلى قتله، كما فعل الصحابة بإجماعهم مع الخوارج في عهد علي رضي الله عنه ومن بعده. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس أي بالقصاص، والتارك لدين المفارق للجماعة، والثيب الزاني أي بحد من حدود الله يوجب قتله إما برجم أو بغير ذلك. نعم. والجاهلية يا أيها الإخوة كما بينها علماء الإسلام ومنهم شيخ الإسلام أنها كل ما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عقيدة أو سلوك أو قول أو فعل أو حال، كلها جاهلية، وإن كان أهلها متحضرون متمدنون، مدام خالفوا ما جاء به الإسلام فهي جاهلية. وتأتي الجاهلية في مثل قول الله جل وعلا لنساء النبي ونساء المؤمنين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى فيها سفور، وفيها عدم احتشام، وفيها عدم قرار بالبيت. نهى الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين أن يفعلوا هذا الفعل. قيل إن الآية لا مفهوم لها في قوله الأولى، وقيل مفهومه أن هناك جاهلية أخرى، وهذا هو الظاهر. ولهذا الدين بدأ غريب وسيعود غريبا، إذن ستأتي جاهلية أخرى، وهذه ظواهرها ظهرت، ومن أجل مظاهرها الاهتداء بغير دين الإسلام وبغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن شريبة المسلمين إشرابهم إلى ماذا؟ إلى الغرب والشرق، إلى لاعبين وفنانين، وكذلك إلى شبهات حتى أردتهم مذاهب منعرفة وفرقا مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام يكون الإنسان يكون على حذر ويستمسك بدين الله بالإسلام الحق، ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يتأتى هذا كله إلا بالعلم. ولهذا سيرتب بابا بعد ذلك، باب تفسير الإسلام، أي الذي أبان فضله ثم أوجب اتباعه، ما هو هذا الإسلام. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا،
فقد سبقتم سبقا بعيدا،
فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، هذا في الصحيح، في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة قالوا هو أعلم الناس بالفتن لما أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من أسماء المنافقين الذين أرادوا إلقاء النبي من على عقبة تبوك، ولأنه راوي حديث الفتن الذي هو أصل في هذا الباب. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء. من القراء؟ ليس القراء قراء الصحف والجرائد، ولا قراء تويتر، ولا قراء الوسائط، ولا غيرها. القراء هنا من هم؟ حفاظ القرآن، لأن حفاظ القرآن يسمون بالقراء. فإذا انضاف إلى حفظه للقرآن عملا به وعلما به علما حقيقيا نفعه القرآن. يا معشر القراء استقيموا، كيف استقيموا؟ يعني لا تحفظوا القرآن ثم تخالفوه في أفعالكم، لا تقرأوا القرآن مرة العشر ثم تخالفوه في معتقداتكم. تجد من الناس يحفظ القرآن بالقراءة العشر أو بغيرها، ثم إذا ادلهمت مصيبة يا سيدي فلان مدد، وش ينفعه حفظ القرآن؟ ما ينفعه، لأنه لم يعمل به. استقيموا، والاستقامة هنا أي العمل بالقرآن، الاستقامة على ما جاء به القرآن. ولهذا في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عن أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي اعمل بهذا الإيمان، اعمل بالقرآن، فقد سبقتم سبقا بعيدا. ليس العبرة فقط في إجادة القرآن بلفظه أو حفظ ألفاظه دون العمل به. فإن أخذتم يمينا أو شمالا، أي انحرفتم أو اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن القرآن ينفع صاحبه إذا عمل به، غير الجافي عنه، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ولهذا القرآن والوحي والدين دين وسط، مبناه على ماذا؟ ما هو الوسط؟ على التشهي والاختيار ولا مذهب جماعة وهل بلدي؟ وإنما على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة صحابته وتابعيه وسلف الأمة. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلاق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم.
نعم، محمد بن وضاح هو القرطبي المالكي من أعيان القرن الثالث الهجري، أندلسي رحمه الله، وقد روى ذلك في كتاب الله وسماه البدع والنهي عنها. روى خبر حذيفة من وجه آخر، أن حذيفة رضي الله عنه كان يدخل المسجد الذي هو مظنة اجتماع الناس للعبادة، هل في المسجد بيع وشراء؟ هل في المسجد بورصة؟ هل المسجد فيه مسرح وفيه سينما ولا فيه لعب ولا فيه لهو؟ المساجد مظنة العبادات. كان يدخل المسجد وإذا القرى يقرؤون القرآن، يتعبدون، يجتهدون كما في رمضان، فيقول وهم في حلق تحفيظ القرآن وحلق قراءته ومدارسته ومذاكرته: يا معشر القراء استقيموا، أي اعملوا بالقرآن، اهتدوا بهدي القرآن، لا تبتدعوا. ما هو تهتموا بالقرآن إذا خرجتم خارج المسجد خارج الحلقة كأن القرآن لم يلج إلى قلوبكم. وهذا للأسف شأن من يقرأ القرآن ولا يعمل به، شأن من يقرأ القرآن ويحفظه ولا يتحاكم إليه، شأن من يعظم القرآن ولا يعمل بأحكامه في حلاله وحرامه ومحكمه ومتشابه. وقال أنبأنا، يقول محمد بن وضاح القرطبي في إسناده: أنبأنا ابن عيينة، وهو سفيان ابن عيينة المكي، وقد حج وهو من علماء الحرم، وهو شيخ شيوخ البخاري وشيخ الإمام أحمد، قالوا حج 70 حجة، سفيان بن عيينة حج 70 حجة، وكان يسمع أنه يدعو ربه في يوم عرفة: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان العظيم. يقول في آخر سنة لم يسمعه أصحابه يدعو بهذا الدعاء. من أصحابه؟ طلاب الحديث اللي يرحلون إليه من أحياء الدنيا حتى يستفيدون منه. فسألوه قالوا: يا أبا عبد الله، ما سمعناك تقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان، أي في عرفة. قال: إني قد استحييت من ربي. ومات رحمه الله تلك السنة. ولهذا سفيان بن عيينة أكثر عالم نعرفه من علماء المسلمين في كثرة حجاته، حج 70 حجة. يقول ابن عيينة عن مجالد، وهو شيخه مجالد بن سعيد، عن الشعبي. من الشعبي؟
محمد بن شرحبيل.
من هو؟
محمد بن شرحبيل.
لا، عامر ابن شراحيل الكندي الشعبي. يقول الشعبي هذا كان له علم عظيم وكان يعجب الناس عن علمه، كل ما سألوه جاوب من كثرة علمه. فسأله رجل، وهذا الكثير في هذا الزمان، إذا أقول له أي سؤال جاء على باله روح يسأل عنه، فقال: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ هذا سؤال فارغ من إنسان فاضي. سأل من عالما، قال: ما اسم زوجة إبليس؟ قال: يا بني، ذلك عرس لم نحضره. ما الإنسان ما هو بإذا يسأل عن كل ما عنا له. ولهذا نهانا نبينا عن الأغاليط، ومن الأغاليط كثرة السؤال بغير فائدة. هذا الشعبي الإمام العالم وهو من سادات التابعين يقول عن شيخه مسروق، قال: مسروق بن الأجدع وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. وهذا يبين لكم أن الدين هذا إسناد، ما يؤخذ عن كل من هب ودب، إنما يؤخذ عن أهله. بعطيكم مثال يا أخواني. جاك رجال يتزوج بنتك أو أختك أو موليتك، تسأل عن نسبه، منين هو، من أي القبائل، من أي العوائل، من أي الأسر، تسأل عن أخلاقه، تسأل عن راتبه، أليس كذلك؟ وحق لك ذلك، لك تبي تزوج بنتك وموليتك. إذا جاءك من يتكلم في دين الله، حلال أو حرام، سنة أو بدعة، حق أو باطل، يصنف الناس، الجماعات، الفرق، ألا حق لك أن تسأل عن نسبه العلم الديني، عمن أخذ علمه؟ هل علمه من الصحف والكتب، ولا علمه ثاني رجل عند العلماء الموثوقين الثقات الذين أخذ عنهم علمه؟ هذا هو جادة أهل الإيمان وأهل السنة، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء. هذا يرويه عن ابن عيينة، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود، وهو من هو في سابقته، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد، ابن أم عبد. قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، كما يقول الناس في كل عام ترذلون. يعني في الجملة كلما بعد الناس عن زمن النبي عليه الصلاة والسلام كلما وقعوا في الشر، والشر إما في شبهات كما هي الآن تضل كثيرا من الناس متحمسيهم ومندفعيهم وغوغائيتهم، أو في شهوات تجعلهم يتحللون شيئا فشيئا عن أوامر الله ونواهيه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. قال: لا أقول عام أمطر من عام، ليس المسألة في الخصب وفي الجدب وفي الرغد، إنما الشأن شأن الدين، شأن الاستقامة على سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن الشأن في ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أن يأتي بعدهم أقوام يقيسون الأمر بآرائهم. والله أنا هذا عقلي، ما يبدي في الدواوين واجد، يأتي الأمر المقطوع في حرمته أو في حله، يقول: لا والله أنا عقلي يقول كذا. وش عقلك بالنسبة لدين الله؟ ما مقياس رأيك إلى كلام الله وكلام رسوله؟ وهذا معنى أن الإنسان يتهم رأيه في دين الله. من أنت؟ والله هذا رأيي وهذا عقلي وهذا قياسي. أنت لا شيء في دين الله. فيحدث أقوام أن يأتون محدثين مبتدعين فيقيسون الأمور بآرائهم وأقيستهم، وأول من قاس فضل من هو؟ إبليس، الله يعيدنا وإياكم منه. ما قياس إبليس الذي انحرف به وظل حتى خرج من كونه من الملائكة إلى أن يكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها؟ ما هو؟ نعم، كيف تأمرني يا ربي أن أسجد لآدم وأنا خير منه، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين؟ قاس بعقله فعطل وامتنع عن أمر ربه، فكان جزاؤه أنه كفر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: ثم يحدث قوم، يحدث يعني يأتون محدثين في آخر الزمان، ليسوا علماء ولا أهل دين، وإنما قد يكون عندهم وعظ وقد يكون عندهم حفظ، وقد يكون عندهم قراءة، لكنهم لم يعملوا بها، لم يستقيموا فيها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، والله هذا رأيي وهذا عقلي، سواء آرائهم المجردة أو آراء جماعاتهم ومن يعظمونهم ممن هم على شاكلتهم، والله فلان الدكتور الأستاذ العلامة وهو أهلفي ما هو بشيء، لكن عظموه ورأسوه وصدروه حتى قدموا قوله على كلام الله وكلام رسوله، وفي مقياس العلم ما عنده علم. والتنفيخ الآن في الناس وتعظيمهم هو ديدن الجهال، تفخيم من يعظمونه، وربما جعلوه في أحسن المراتب، لو تنزل نازلة ما عرف يصلي بالناس هذه النازلة، بل بعضهم ممن ينفخون هؤلاء والله ما تسرح على غنم ولا على إبل لأنه يجهلها، فكيف يدير أمور الأمة ومصالحها وخيرها وشرها؟ يقيسون بآرائهم. قال فيهدم الإسلام وينثلم. الإسلام هذا الدين الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم وبناه صحابته، ما هو من السهل إزالته، لكن إذا جاء في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا جاء في دين الله من لا يعرف البدعة، من لا يعرف الخطأ، انهدم الإسلام شيئا فشيئا. ولهذا بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ إذا ترك الناس العلم وترك العمل به وتركوا استتباعه وقاسوا الأمور بآرائهم المحضة، فما حسنوه بعقولهم صار حسن، وما قبحوه بعقولهم صار قبيحا، إلى أن يغيب الإسلام شيئا فشيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام. كيف يكون ذلك؟ ما يأتي فجأة، بالتدريج ينشأ جيل ما يصلون، يعرفون الصلاة واجبة، يأتي من أولادهم وأحفادهم من لا يعرف الصلاة أصلا. ما أطيل عليكم يا أيها الإخوة، يقرب هذا المعنى، كنا في مدينة في أستراليا، الإقامة حضرت يا شيخ في مدينة في أستراليا وحضرت الصلاة في وسط أستراليا. تعلمون أن شعب الأسترالي كثير منه هاجر من المستعمرات البريطانية إلى أستراليا. في هذه المدينة حضرت الصلاة فأذنا في ميدان وسط قرية، قرية صغيرة، وإذا امرأة من بعيد تخرج وتدخل معها عصا، عجوز تخرج وتدخل، حتى فرغنا من أذاننا ثم أقمنا وصلينا. بعد الفراغ من الصلاة وإذا هي تأتي، أظن عمرها حول 80 أو فوق 80، على عصاها، فقالت أنا سمعتكم قبل قليل تغنون أغنية، من إيه لكم الأغنية هذه؟ وش الأغنية يا أخوان؟ الأذان. فإني كنت أسمع جدي وأنا صغيرة يغنيها. هذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي على الناس ما يدرون فيه ما صلاة وما صيام. هذا في هذا القرن، القرن 21، كيف بعد 100 سنة أو 200 سنة أو بعد أجيال عديدة؟ دل على أن الاستقامة على الإسلام وتعظيم سنة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وهو سبب النجاء من الفتن والنجاء من الضلالة والنجاء من الغواية، وهو سبب الاستقامة على هذا الدين الذي ارتضاه الله لنا وكلفنا أن نتعبد له سبحانه به. ولا يتأتى هذا كله إلا بماذا؟ إلا بالعلم. مجرد العاطفة والهوى ما يكفي، يأتي من العاطفة من يريد أن يخدم الإسلام بعقله فيفسد ولا يصلح، يظن أن ما يفعله حق وهو ما يفعله باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها لاستحكام الجهل، ولا تقوم الساعة حتى يأكل الربا يسمى بغير اسمه لاستحكام الجهل. هذه فوائد واستثمارات وهي في حقيقتها ربا، لم يعلموها لأنهم فرطوا في العلم فأورثهم الجهل فأكلوا الحرام وانقلبت عندهم المفاهيم، فصار الحق باطلا وصار الباطل حقا. نعوذ بالله من أسباب الخذلان وأسباب الضلال، ونسأله أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يميتنا على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه الوهاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.